إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقائنا هذا في هذا اليوم، يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك في هذا العام، عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 14 في كتاب الصيام من كتاب منتقى الأخبار للإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له، ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم جميعا معاشر الإخوة المستمعين، ما من به علينا من بلوغ هذا الشهر المبارك الذي فيه أبواب الخير كلها تفتح، وتفتح أبواب الجنان لكثرة الخير فيه، وتغلق أبواب النار لقلة الشر فيه وقلة أسباب المعاصي فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وحديثنا اليوم معاشر الأحبة مناسب جدا لدخول الشهر، فإنه في الكلام عما يباح فيه الفطر، والكلام عن أحكام القضاء، والكلام عن الفطر والصوم في السفر وأيهما أفضل أو هما سواء، فهذا مناسب جدا مع الوقت الذي نحن فيه، فنحمد الله جل وعلا على توفيقه. وهذا الباب باب الفطر والصوم في السفر، باب الفطر والصوم في السفر. وأورد فيه المصنف رحمه الله تعالى وغفر له 8 أحاديث، وكلها كلها متوائمة مع بعضها ومتلائمة مع بعضها عندما رزقه الله سبحانه وتعالى الفقه، ورزقه سبحانه وتعالى دقة النظر والتأمل، فإنه لا تعارض بينها ولا تضاد بينها ولا خلاف بينها. وهذه الأحاديث معشر الإخوة نبدأها الآن على مسامعكم. فأولا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. والحديث الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما الحديث الثالث فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين حتى فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال المصنف: متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما، يعني هذه الأحاديث حديث أبي الدرداء وحديث جابر وحديث أنس، وهذا رابعها حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأن الحديث الأول هو حديث عائشة خرجه فقال رواه الجماعة، لكن سرد بعده هذه الأحاديث الأربعة، الثاني والثالث والرابع والخامس، قال: متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. والحديث السادس في الباب حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة في الصوم على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. قال المصنف: وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، يعني في السفر. والحديث السابع عن أبي سعيد وجابر فهو في الحقيقة حديثان عند المحدثين، يعد هذا الحديث لا يعد واحدا، وإنما يعد حديثان. الأول حديث أبي سعيد والثاني حديث جابر، فقد جاء بهذا الحديث عن صحابيين، فهو في مسنديهما، فهو عن كل واحد منهما، فيصيران حينئذ على ما ذكرنا. قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهو حديث صحيح ما يحتاج عند الإمام مسلم رحمه الله. فهذه الثمانية الأحاديث هكذا ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وقد بدا لي وفقني الله وإياكم أن أرتبها على حسب حال كل حديث فيها ومتعلقه، فجاء ترتيبها على غير ما ساقه عليه المصنف، وسأسرده عليكم معشر الأحبة لتروا أن هذا الترتيب لها، والعلم عند الله جل وعلا، لكن هذا الترتيب أجمل، وذلك لعلاقة كل حديث بأخيه. فالحديث الأول الذي ساقه المصنف حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يناسب أن يكون معه الحديث السادس في الباب، وهو حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فكان ترتيب هذا الحديث أحسن أن يكون بعد حديث عائشة الذي حكت فيه حال حمزة بن عمرو وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان كونهما إثر بعض أحسن. الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وهو الرابع عندنا في الباب، قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا حفظكم الله يناسبه حديث أبي سعيد، وهو السابع في الباب الذي فيه وحديث أبي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهما الذي فيه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، فهو مثل الأول، فلم يعيب الصائم على المفطر هذا بعض، ولا المفطر على الصائم هذا البعض الآخر، فلا يعيب بعضهم على بعض. فكان الأحسن، فكأن الأحسن والعلم عند الله، أن يكون في الترتيب هكذا حديث أبي سعيد وجابر على إثر حديث أنس، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم. وقدمنا حديث أنس لأنه في الترتيب أقدم، وفي الناحية الثانية متفق عليه، وحديث أبي سعيد وجابر عند مسلم من أفراد مسلم، فجاء بعده في الترتيب، وجاء بعده أيضا في المخرج عند صاحبي الصحيح. فالأحسن أن يكون حديث أنس ثم حديث أبي سعيد وجابر إثر بعض. الصورة الثالثة في إعادة ترتيب أحاديث الباب على حسب اجتهادي أنا، فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة إلى آخره. فالأحسن أن يأتي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الثامن في الباب، فحديث ابن عباس هو الخامس في الباب، وحديث أبي سعيد الخدري هو الثامن في الباب الذي قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم إلى آخره، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فهذه ثلاثة أوجه ترتيب الأحاديث فيها على هذا النحو. الوجه الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مع حديث عائشة عن حمزة في مسألة حمزة بن عمرو وسؤاله يكون مقدما لأنه استفتح به الباب، فنقلنا إليه حديث حمزة رقم 6 في الباب إلى الحديث الأول فأصبح إثر بعض. الوجه الثاني حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهو الرابع في الباب. نقلنا إليه حديث أبي سعيد وجابر سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ونفطر المفطر فلا يعب بعضهم على بعض لعلاقتهما ببعض. والوجه الثالث حديث ابن عباس أيضا. الخامس نقلنا إليه حديث أبي سعيد لأنه كله في أمره عليه الصلاة في صيامه صلى الله عليه وسلم في أول سفره ثم أمره في الأخير بالصيام. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الثاني في الباب، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو الثاني في الباب، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا يضاف إليه حديث جابر الذي هو بعده مباشرة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. هكذا بدا لي ترتيب أحاديث الباب وأنه على هذا النحو أحسن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبعد هذا معشر الأحبة نعود للكلام على هذه الأحاديث. فأولا كما هي العادة قبل أن ندخل في ما دلت عليه الأحاديث نتكلم على من لم نتكلم عنه ونعرف به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، فهو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي أبو صالح وأبو محمد المدني الصحابي الجليل، وقد كان مشهورا رضي الله عنه بسرد الصوم يعني كثير الصيام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت إن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام، يعني أنه كان يسرد الصيام وقد تعود عليه فأصبح لا مشقة عليه فيه ولا بسببه. فهذا هو حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان مشهورا بسرد الصوم، ويقال إنه رضي الله عنه هو الذي بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بالتوبة وأعطاه كعب بن مالك ثوبه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. له 9 أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جابر بن عبد الله فهو الأنصاري وهو أشهر من أن نعرف به، لكن نمر عليه مرورا خفيفا. فجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه الذي استشهد يوم أحد. فهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، السلمي بفتح السين مشددة واللام المدني، أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله، فهو صحابي وابن صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 غزوة 19 غزوة رضي الله عنه، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وكانت أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق رضي الله عنه، لأن والده خلفه يوم أحد على أهل بيته على أخواته، فلما استشهد والده رضي الله عنهم جميعا في يوم أحد لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه غزواته عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الصحابة المكثرين من الحديث، ومسنده كما ذكر الحفاظ أنه 1540 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله رضي الله عنها المناقب الجمة وقد قال عن نفسه كما في قصة البعير الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه له حين قدموا على المدينة في سفرة من أسفارهم، قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا هو جابر بن عبد الله، وهو مشهور رضي الله عنه، أشهر من نار على علم. وأما أبو الدرداء فهو مشهور بكنيته، وهو بها أشهر، واسمه معروف ليس بالغريب، ولكن مع اشتهاره بكنيته طبقت على اسمه حتى أصبح القليل من يعرف اسمه، وهو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. واختلف في أبيه هل هو زيد أو عامر أو مالك أو غير ذلك، وعلى كل حال هو أنصاري خزرجي، فهو عويمر بن زيد، وقيل عويمر كما قلنا بن عامر، وقيل بن مالك ابن عبد الله بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا هو مقل في الرواية من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله قريب من 180 حديثا، أظنه 79 حديثا ومئة، وقيل 80 و100 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أسلم رضي الله عنه يوم بدر، وقد عده عمر رحمه الله ورضي عنه مع البدريين وألحقه بهم في العطاء في ديوان البدريين، لأنه أسلم في ذلك اليوم فألحقه بالبدريين، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه له فضائل متعددة، وله رضي الله تبارك وتعالى عنه أقوال مأثورة كثيرة، وقد استقر بدمشق وولي قضى دمشق، وقد روت عنه زوجته أم الدرداء الصغرى الفقيهة، روت عنه كثيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه التي تذكر عند أصحاب الكتب أم الدرداء الصغرى، وله كلمات وحكم عظيمة مروية عنه، وقد حاول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى أن يجمعها بقدر ما استطاع، فقد جمع كما كبيرا صالحا من كلماته رضي الله عنه التي شرقت وغربت، جمعها في تاريخ دمشق، فجاءت ترجمته فيه ترجمة حافلة، وجاء رحمه الله بكثير من كلماته الحكيمة الجامعة النافعة. ومن أشهر كلمات أبي الدرداء رضي الله عنه في هذا ما يعرفه حتى العوام: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. هذا من أشهر الكلمات عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، يعني تورث غما على صاحبها يبقى معه ربما إلى وفاته، وهو يتندم بسبب خطيئته في هذه الشهوة التي تبعها فأوقعته في المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وأحث أحبتي ومن يستمعون معنا، أحثهم على قراءة ترجمة هذا الصحابي الجليل إن حصل وتيسر لهم في كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر رحمه الله، فهي ترجمة حافلة ماتعة. وأما حديث الباب فنعود إليها، فأولا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء ما قاله هو سائلا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما حكته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فأما ما حكته عائشة فقد سمعناه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، تقول عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. وأما حديثه هو فهو الذي فيه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح، يعني إثم، في أن أصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. أقول هذان الحديثان، حديث عائشة عن حمزة وسؤاله، وحديث حمزة نفسه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهما دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر، فيهما دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر. وهو في سؤاله هذا إنما سأل عن صيام رمضان في السفر، والدليل على ذلك عدة أمور. الأول قوله صلى الله عليه وسلم له: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فإن هذا دليل على أن هذا الصيام إنما هو صيام الفريضة الذي هو رمضان، وذلك لأن الرخصة لا تطلق إلا في مقابل العزيمة، والعزيمة هي الواجب، وقد جاءت صريحة عند أبي داود بلفظ أنه قال له: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أسافر عليه، يعني له دابة، له بعير، أسافر عليه وأكريه، له جمل يسافر عليه ويكريه، هذا هو الظهر، غالب ما تطلق العرب الظهر على هذا، وإن كان يعم معه الخيل والبغال والحمير، لكن في الغالب يراد بالظهر هنا الجمل، فهو الذي يحمل عليه وهو الذي يكرى في الغالب. قال: أسافر عليه وأكريه، يعني يا معشر الأحبة المستمعين، هو شبيه في حالنا اليوم أو في زماننا اليوم بأصحاب تكاسي الأجرة الذين يسافرون دائما ويؤجرون ويكرون في السفر في رمضان، فينقلون الركاب مثلا من المدينة إلى مكة، وهكذا من مكة إلى المدينة، ومن جدة إلى المدينة، ومن المدينة إلى جدة، وهكذا من الجنوب في المملكة السعودية إلى مكة، ومن مكة إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، من الرياض إلى مكة، ومن مكة إلى الرياض، من الشرقية إلى الرياض، ومن الرياض إلى الشرقية، من تبوك إلى مكة، ومن مكة إلى تبوك، وهكذا. هؤلاء مكارون، يعني يكرون يؤجرون، فإن الذي يكري هو المؤجر، المكاري هو المؤجر. فيقول حمزة بن عمرو: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أسافر عليه وأكريه، يعني أؤجره، وربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان. فصرحت الرواية هنا بأن السؤال كان عن رمضان، حيث قال: وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة. وهذا الحديث عند أبي داود، هكذا هذا لفظ أبي داود. فهذا الحديث دال على تسوية الأمرين: أي ذلك شئت يا حمزة. لكن قد جاءت فيه زيادة عند أحمد وغيره، وهي التي تقدمت أيضا معنا، هي التي تقدمت معنا كما قلنا لكم حينما قال له عليه الصلاة والسلام: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله: فمن أخذ بها فحسن، هذا فيه تفضيل للفطر. فمجموع الروايات في حديث حمزة بن عمرو دالة على أنه يجوز لك أن تفطر في السفر في رمضان، ويجوز لك أن تصوم، إلا أن الرخصة أفضل، والأخذ بالرخصة أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن أخذ بها فحسن صلى الله عليه وسلم الأخذ بالرخصة، فأثبت لمن أخذ بها الحسن، والحسن أرفع درجة من الجناح، حيث قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لا شك أن الحسن أفضل وأرفع درجة من الجناح. فإذا الحديث دال على جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر، لكن الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال فمن أخذ بها فحسن. والحسن يا معشر الأحبة ليس معناه أنه يجب عليك أن تصوم، إنما معناه أن من أخذ بالرخصة فقد أحسن، ومن أحب أن يصوم فهذا جائز ولا جناح عليه، يعني لا إثم عليه في مقابل من أخذ بالرخصة فأفطر. وهنا نقول لا يفتخر هذا على هذا، فلا يقول له إنك تركت السنة، نقول الحديث قد أجاز له أن يصوم، والحديث قال من أخذ بها فحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن الأول وهو الأخذ بالرخصة وهو الفطر في السفر، وأباح للثاني أن يصوم، فقال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إلا أن الظاهرة كما قلنا أن الأخذ بالحسن أفضل، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله وقبلهما الأوزاعي، ووافقهم كثير من أهل العلم من ذلك الحين وإلى يومنا هذا، واختار هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما ساق هذا الحديث وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد، يعني أن الأخذ بالرخصة أفضل والفطر أفضل. فلذلك قال وهو قوي الدلالة، يعني لفظة فحسن تدل على أن الأفضل هو الإفطار. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق والأوزاعي ومن معهم كابن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية ومن معهم كما قلت إلى زماننا هذا، ومنهم شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ بن باز، فإنهم رحمهم الله تعالى هؤلاء جميعا جعلوا الأخذ بالرخصة أفضل، الأخذ بالرخصة أفضل، عملا بهذا الحديث وحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف كما سمعنا هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. ومن صام يا معشر الأحبة فلا حرج عليه، من صام في السفر فلا حرج عليه، كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. وحديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. فهذان الحديثان أو هذه الثلاثة الأحاديث، حديث أنس وحديث أبي سعيد وحديث جابر، كلها دالة على جواز الأمرين في السفر، فلا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكان صلى الله عليه وسلم هو أيضا يصوم في السفر كما هو في حديث الباب الذي ذكرناه أولا، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قرأناه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد في الصيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة صام 9 رمضانات، إذ فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي بالمدينة 10 سنين وأشهر، فبقي في السنة الحادية عشر من السنة الحادية عشرة بقي فيها أو منها المحرم وصفر، وفي ربيع توفي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه الرمضانات 9 كلها كانت في الصيف كما ذكر العلماء، ولهذا قال أبو الدرداء خرجنا مع رسول الله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وكان يصوم في السفر صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كان أصحابه حال أصحابه، منهم من يصوم ومنهم من يفطر في الفريضة وفي النفل، فلا يعيب المفطر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فحديث أبي الدرداء هذا أيضا الثاني الذي ذكرناه ليس يعني حديث أبي الدرداء الذي ذكرناه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حال عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه في حق من لا يشق عليه الصوم، في حق من لا يشق عليه الصوم. وأما حديث جابر رضي الله عنه وهو آخر أحاديثنا في الباب فهذا في هذه المسألة، فهذا إنما هو نازل على من يشق عليه الصوم، فلا منافاة بينه وبين حديث أبي الدرداء. فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في شدة الحر، ويصف هذه الشدة بأن أحدهم يضع يده على رأسه، يعني يتظلل بها على رأسه يخفف بها من الحرارة التي تنزل على يافوخه على دماغه، فلا يغلي دماغه من شدة حرارة الشمس، فيضع يده على رأسه يظلل بها. ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كانا يصومان في حال كهذه، وذلك لأنهما لا يجدان مشقة. وحديث جابر كان صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. هذه المقالة إنما ذكرها عليه الصلاة والسلام ورويت عنه بسبب المشقة التي حصلت للرجل هذا الذي ظلل عليه، فإنما حينئذ يكره في حق هذا أن يصوم لأنه يشق على نفسه بالصوم وهو في السفر، فإذا لحقت الإنسان المشقة فإنه لا ينبغي له الصيام ولا يشرع له الصيام، إذ الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لما ذكرت له المشقة التي حصلت لهذا الرجل الذي ظلل عليه. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا ما يتعلق بحديثي أبي الدرداء وبحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث أبي الدرداء وحديث جابر اللذان هما إثر بعض في الباب، فحديث أبي الدرداء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة هو الثاني في الباب، وحديث جابر ليس من البر الصيام الصوم في السفر هذا هو الثالث في الباب. فهذان الحديثان ووقوعهما هكذا في الباب إثر بعضهما وترتيبهما على هذا النحو ترتيب مناسب، أما البقية فأنا رتبتها على هذا النحو الذي ذكرته لتناسبها. ويبقى معنا في الأخير حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو الخامس في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8، وكذلك حديث أبي سعيد وهو آخر حديث في الباب على الإطلاق. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم والفطر أقوى لكم. قال رضي الله عنه أعني أبا سعيد فكانت رخصة، يعني لم يفهموا إيجاب الفطر من قوله عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما قال لهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فمنهم من صام ومنهم من أفطر بعد هذه المقالة. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام الفتح، ثم نزلنا منزلا آخر يعني قربوا من مكة من عدوهم، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة، والعزمة هي الواجب ضد الرخصة، العزيمة ضد الرخصة. قال فكانت عزمة فأفطرنا فأفطروا. فهذا الحديث وحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، والكديد ماء بينه الراوي بين عسفان وقديد، وعسفان وقديد معروفان إلى الآن في زماننا هذا. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم هذا المقام أو هذا المكان قال أفطروا، قال أفطروا. فلعل هذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد الذي قال فيه ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت عزمة فأفطرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الموضع الذي جاء في حديث ابن عباس وهو ما بين عسفان وقديد قال أفطروا فأفطروا، فكانت عزمة. ففي هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين بالأدق، في هذين الحديثين دلالة على أن الفطرة لمن اقترب من العدو الذي سيقاتله أولى وأحسن. فإذا قرب إلى درجة يصبحه فيها وأصبح اللقاء قريبا جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم، وجاء في بعض الطرق غدا، إنكم مصبحوا عدوكم غدا، ولا أعلم صحة هذه الزيادة، فلعلنا إن شاء الله نتتبعها. فإذا كان لقاء العدو قد أصبح قريبا فعليه أن يفطر وجوبا. لماذا؟ لأنه يتقوى بالفطر ويستعد لمقابلة الأقران وللتقوي على الضرب والطعان، وهذا مطلب للشارع صلى الله عليه وسلم، إذ فيه رفع الوهن والضعف عن المجاهدين الذي يلحقهم بسبب الصيام، بسبب الصيام. فإذا كان على هذا النحو فإنه يفطر كما قال في حديث ابن عباس وكما قال في حديث أبي سعيد فكانت عزمة. وحديث ابن عباس لما بلغ هذا المقام هذا المكان أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا، أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا، يعني هذا الإفطار قد جاء مفسرا في رواية أبي سعيد أنه قال لهم الفطر أقوى لكم، جاء مفسرا في رواية أبي سعيد أنه قال الفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فاستعدوا للقاء عدوهم. فإذا كان الأمر كذلك دل على أنه إذا قربت المسافة بحيث يصبح لقاء العدو متحققا جدا لقربه فإنه ينبغي لهؤلاء الجند ألا يبقوا على الصيام فيضعفوا عن منازلة الأعداء ومصاولتهم ومجاولتهم وضرابهم وطعانهم، لأن هذا مطلب كما قلنا محبوب لله ومحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذلال جنود الكفر وإذلال عسكر الكفر وإهانتهم وتحقيرهم، وهذا لا يكون إلا بالتقوي على القتال، والتقوي على القتال لا يكون إلا بالأكل والشرب ويتركون الصوم حتى يتقوون على منازلة أعداء الله ومجالدة أعداء الله تبارك وتعالى. فبهذا أيها الأحبة، بهذا يعني يحصل الجمع والتأليف بين هذه الأحاديث. فأولا نعود فنقول، أولا أن الفطرة في الصوم في السفر للصائم، الفطر في السفر للصائم في رمضان أو الصوم كلاهما جائز. ثانيا الأفضل الأخذ بالرخصة. ثالثا لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. رابعا كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا وهذا، الصوم في الفطر في السفر والفطر في السفر ما لم يشق، فإن شق فمن كلف نفسه ما لا يطيق وشق على نفسه فهذا مخالف للسنة، لأن المشقة كما قلنا لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا كان الصوم يشق على الشخص أو تلحقه به مشقة فليس بفضيلة، وإنما الفضيلة في اتباع الرخص. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وصام معه أصحابه في خروجهم في رمضان للقتال، ولكن هذا الصوم لم يكن عند قربهم من العدو، وإنما كان بينهم وبين العدو مسافة، فلما اقتربوا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، إذ ترك الصوم للتقوي على الجهاد إذا دنونا من العدو فإنه واجب، لأنه يعين على قتال الأعداء، وقد كان هذا كما قلنا حينما توجه صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فكانت عزيمة. بل في هذا العام قد بلغه أنهم أن بعض الصحابة قد صام، أن بعض الصحابة قد صام، فقال عنهم أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على أن من ترك الإفطار وهو ملاق للعدو يكون عاصيا بهذه الزيادة، أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، قالها ثلاثا، فدل على أن من ترك الإفطار وهو سيلاقي العدو يجاهد العدو ويجالد العدو ويقاتل العدو يكون عاصيا، فالواجب عليه أن يفطر حتى يتقوى على القتال والجهاد في سبيل الله. أما إذا كانت لا مشقة يا معشر الأحبة ولا مرض ولا عدو فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ونقول مع هذا يعني من شاء صام ومن شاء أفطر في السفر، إلا أن الفطرة أفضل لما جاء في هذا الحديث في حديث حمزة بن عمرو وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ بها فحسان. فإذا لم يشق عليك الصوم وأردت أن تأخذ لكونه كما قال حمزة بن عمرو أهون عليك أن تصوم مع الناس وهم صيام من أن تؤخره ويكون دينا عليك، لا بأس، هذا جائز، وإن أخذت بالرخصة فالرخصة هي الأفضل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذا ينتهي حديثنا على هذا الباب، ونحن كما قلنا في ثاني يوم من أيام رمضان المبارك، والواجب علينا معاشر الأحبة أن نبادر إلى الطاعات وأن نسارع إلى أنواع الطاعات في هذا الشهر العظيم، فإن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من أفضل ما يتقرب فيه إلى ربنا تبارك وتعالى، أولا بأداء الواجب وهو الصيام. فكم من عبد كان يتمنى أن يصل وأن يبلغ وأن يدرك هذا الشهر فطواه أمر الله تبارك وتعالى وجاءه الموت وغيب، وهو الآن رهين عمله في قبره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذا الشهر في أنواع الطاعات من صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله جل وعلا وتسبيح، فإن العمر قصير والسفر طويل، ولا يدري العبد متى يهجم به هادم اللذات ومفرق الجماعات. فالله الله يا معشر الأحبة، ولا يكون أن الحجر على المسلمين في هذه الأيام بسبب هذا الوباء الذي نزل، نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا وعن المسلمين، لا يكون هذا الحجر علينا بسبب هذا الوباء الذي نزل مدعاة إلى الكسل، فنتكاسل في القيام وفي الصلاة في بيوتنا وفي قراءة القرآن كما كنا نقرأه في الحرمين وفي بقية بيوت الله تبارك وتعالى. لا يكون هذا الحجر وهذا الانعزال سببا في التكاسل والتواني والتفريط والتهاون. فلا إله إلا الله، لا يدري العبد ماذا يجري له، ولا يدري العبد أيصبح أم لا يصبح، بل لا يدري العبد أيمسي ويدرك مغرب هذا اليوم أم لا يدركه ممن لم يحن عليهم المغرب. فيا أيها الإخوة، الله الله في مبادرة الأعمار بالأعمال الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم أعنا على الصيام ووفقنا للقيام، اللهم أعنا على الصيام ووفقنا للقيام، اللهم أعنا على الصيام ووفقنا للقيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، واجعل إلى جنتك جنات الخلد منقلبنا ومآلنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقائنا هذا في هذا اليوم، يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك في هذا العام، عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 14 في كتاب الصيام من كتاب منتقى الأخبار للإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له، ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم جميعا معاشر الإخوة المستمعين ما من به علينا من بلوغ هذا الشهر المبارك الذي فيه أبواب الخير كلها تفتح، وتفتح أبواب الجنان لكثرة الخير فيه، وتغلق أبواب النار لقلة الشر فيه وقلة أسباب المعاصي فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وحديثنا اليوم معاشر الأحبة مناسب جدا لدخول الشهر، فإنه في الكلام عما يباح فيه الفطر، والكلام عن أحكام القضاء، والكلام عن الفطر والصوم في السفر وأيهما أفضل أو هما سواء، فهذا مناسب جدا مع الوقت الذي نحن فيه. فنحمد الله جل وعلا على توفيقه. وهذا الباب باب الفطر والصوم في السفر، باب الفطر والصوم في السفر. وأورد فيه المصنف رحمه الله تعالى وغفر له 8 أحاديث، وكلها متوائمة مع بعضها ومتلائمة مع بعضها عندما رزقه الله سبحانه وتعالى الفقه، ورزقه سبحانه وتعالى دقة النظر والتأمل، فإنه لا تعارض بينها ولا تضاد بينها ولا خلاف بينها. وهذه الأحاديث معشر الإخوة نبدأها الآن على مسامعكم. فأولا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. والحديث الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما الحديث الثالث فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال المصنف: متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما، يعني هذه الأحاديث حديث أبي الدرداء وحديث جابر وحديث أنس، وهذا رابعها حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأن الحديث الأول هو حديث عائشة خرجه فقال رواه الجماعة، لكن سرد بعده هذه الأحاديث الأربعة الثاني والثالث والرابع والخامس، قال متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. والحديث السادس في الباب حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة في الصوم على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. قال المصنف: وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، يعني في السفر. والحديث السابع عن أبي سعيد وجابر، فهو في الحقيقة حديثان عند المحدثين، يعد هذا الحديث لا يعد واحدا، وإنما يعد حديثان. الأول حديث أبي سعيد، والثاني حديث جابر، فقد جاء بهذا الحديث عن صحابيين، فهو في مسنديهما، فهو عن كل واحد منهما، فيصيران حينئذ على ما ذكرنا. قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزمة، فأفطرنا. ثم: لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهو حديث صحيح ما يحتاج عند الإمام مسلم رحمه الله. فهذه الثمانية الأحاديث هكذا ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وقد بدا لي وفقني الله وإياكم أن أرتبها على حسب حال كل حديث فيها ومتعلقه، فجاء ترتيبها على غير ما ساقه عليه المصنف، وسأسرده عليكم معشر الأحبة لتروا أن هذا الترتيب لها، والعلم عند الله جل وعلا، لكن هذا الترتيب أجمل، وذلك لعلاقة كل حديث بأخيه. فالحديث الأول الذي ساقه المصنف حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يناسب أن يكون معه الحديث السادس في الباب، وهو حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فكان ترتيب هذا الحديث أحسن أن يكون بعد حديث عائشة الذي حكت فيه حال حمزة بن عمرو وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان كونهما إثر بعض أحسن. الثاني حديث أنس رضي الله عنه وهو الرابع عندنا في الباب، قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا حفظكم الله يناسبه حديث أبي سعيد وهو السابع في الباب الذي فيه وحديث أبي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهما الذي فيه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، فهو مثل الأول، فلم يعيب الصائم على المفطر هذا بعض، ولا المفطر على الصائم هذا البعض الآخر، فلا يعيب بعضهم على بعض. فكان الأحسن، فكأن الأحسن والعلم عند الله أن يكون في الترتيب هكذا، حديث أبي سعيد وجابر على إثر حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم. وقدمنا حديث أنس لأنه في الترتيب أقدم، وفي الناحية الثانية متفق عليه، وحديث أبي سعيد وجابر عند مسلم من أفراد مسلم، فجاء بعده في الترتيب وجاء بعده أيضا في المخرج عند صاحبي الصحيح. فالأحسن أن يكون حديث أنس ثم حديث أبي سعيد وجابر إثر بعض. الصورة الثالثة في إعادة ترتيب أحاديث الباب على حسب اجتهادي أنا، فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة إلى آخره. فالأحسن أن يأتي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الثامن في الباب، فحديث ابن عباس هو الخامس في الباب، وحديث أبي سعيد الخدري هو الثامن في الباب الذي قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم إلى آخره، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فهذه ثلاثة أوجه ترتيب الأحاديث فيها على هذا النحو. الوجه الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مع حديث عائشة عن حمزة في مسألة حمزة بن عمرو وسؤاله يكون مقدما لأنه استفتح به الباب، فنقلنا إليه حديث حمزة رقم 6 في الباب إلى الحديث الأول فأصبح إثر بعض. الوجه الثاني حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهو الرابع في الباب، نقلنا إليه حديث أبي سعيد وجابر سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعب بعضهم على بعض لعلاقتهما ببعض. والوجه الثالث حديث ابن عباس أيضا الخامس، نقلنا إليه حديث أبي سعيد لأنه كله في أمره عليه الصلاة في صيامه صلى الله عليه وسلم في أول سفره ثم أمره في الأخير بالصيام. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الثاني في الباب، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو الثاني في الباب، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا يضاف إليه حديث جابر الذي هو بعده مباشرة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. هكذا بدا لي ترتيب أحاديث الباب، وأنه على هذا النحو أحسن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبعد هذا معشر الأحبة نعود للكلام على هذه الأحاديث. فأولا كما هي العادة قبل أن ندخل في ما دلت عليه الأحاديث، نتكلم على من لم نتكلم عنه ونعرف به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، فهو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي، أبو صالح وأبو محمد المدني، الصحابي الجليل، وقد كان مشهورا رضي الله عنه بسرد الصوم، يعني كثير الصيام، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت إن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، يعني أنه كان يسرد الصيام وقد تعود عليه، فأصبح لا مشقة عليه فيه ولا بسببه. فهذا هو حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان مشهورا بسرد الصوم، ويقال إنه رضي الله عنه هو الذي بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بالتوبة، وأعطاه كعب بن مالك ثوبه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. له 9 أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جابر بن عبد الله فهو الأنصاري، وهو أشهر من أن نعرف به، لكن نمر عليه مرورا خفيفا. فجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه الذي استشهد يوم أحد. فهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، السلمي بفتح السين مشددة واللام المدني، أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله، فهو صحابي وابن صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة رضي الله عنه، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وكانت أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق رضي الله عنه، لأن والده خلفه يوم أحد على أهل بيته على أخواته، فلما استشهد والده رضي الله عنهم جميعا في يوم أحد لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه غزواته عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الصحابة المكثرين من الحديث، ومسنده كما ذكر الحفاظ أنه 1540 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله رضي الله عنها المناقب الجمة، وقد قال عن نفسه كما في قصة البعير الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه له حين قدموا على المدينة في سفرة من أسفارهم، قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا هو جابر بن عبد الله، وهو مشهور رضي الله عنه، أشهر من نار على علم. وأما أبو الدرداء فهو مشهور بكنيته، وهو بها أشهر، واسمه معروف ليس بالغريب، ولكن مع اشتهاره بكنيته طبقت على اسمه حتى أصبح القليل من يعرف اسمه، وهو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، واختلف في أبيه هل هو زيد أو عامر أو مالك أو غير ذلك، وعلى كل حال هو أنصاري خزرجي، فهو عويمر بن زيد، وقيل عويمر كما قلنا بن عامر، وقيل بن مالك ابن عبد الله بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا هو مقل في الرواية من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله قريب من 180 حديثا، أظنه 79 حديثا ومئة، وقيل 80 و100 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد أسلم رضي الله عنه يوم بدر، وقد عده عمر رحمه الله ورضي عنه مع البدريين وألحقه بهم في العطاء في ديوان البدريين، لأنه أسلم في ذلك اليوم فألحقه بالبدريين، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه له فضائل متعددة، وله رضي الله تبارك وتعالى عنه أقوال مأثورة كثيرة، وقد استقر بدمشق وولي قضى دمشق، وقد روت عنه زوجته أم الدرداء الصغرى الفقيهة، روت عنه كثيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه التي تذكر عند أصحاب الكتب أم الدرداء الصغرى، وله كلمات وحكم عظيمة مروية عنه، وقد حاول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى أن يجمعها بقدر ما استطاع، فقد جمع كما كبيرا صالحا من كلماته رضي الله عنه التي شرقت وغربت، جمعها في تاريخ دمشق، فجاءت ترجمته فيه ترجمة حافلة، وجاء رحمه الله بكثير من كلماته الحكيمة الجامعة النافعة. ومن أشهر كلمات أبي الدرداء رضي الله عنه في هذا ما يعرفه حتى العوام: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. هذا من أشهر الكلمات عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، يعني تورث غما على صاحبها يبقى معه ربما إلى وفاته، وهو يتندم بسبب خطيئته في هذه الشهوة التي تبعها فأوقعته في المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وأحث أحبتي ومن يستمعون معنا، أحثهم على قراءة ترجمة هذا الصحابي الجليل إن حصل وتيسر لهم في كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر رحمه الله، فهي ترجمة حافلة ماتعة. وأما حديث الباب فنعود إليها، فأولا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء ما قاله هو سائلا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما حكته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فأما ما حكته عائشة فقد سمعناه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام تقول عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. وأما حديثه هو فهو الذي فيه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح يعني إثم في أن أصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. أقول هذان الحديثان، حديث عائشة عن حمزة وسؤاله، وحديث حمزة نفسه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهما دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر، فيهما دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر. وهو في سؤاله هذا إنما سأل عن صيام رمضان في السفر، والدليل على ذلك عدة أمور: الأول قوله صلى الله عليه وسلم له: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فإن هذا دليل على أن هذا الصيام إنما هو صيام الفريضة الذي هو رمضان، وذلك لأن الرخصة لا تطلق إلا في مقابل العزيمة، والعزيمة هي الواجب، وقد جاءت صريحة عند أبي داود بلفظ أنه قال له: يا رسول الله إني صاحب ظهر أسافر عليه، يعني له دابة، له بعير، أسافر عليه وأكريه، له جمل يسافر عليه ويكريه، هذا هو الظهر، غالب ما تطلق العرب الظهر على هذا، وإن كان يعم معه الخيل والبغال والحمير، لكن في الغالب يراد بالظهر هنا الجمل، فهو الذي يحمل عليه وهو الذي يكرى في الغالب. قال: أسافر عليه وأكريه، يعني يا معشر الأحبة المستمعين، هو شبيه في حالنا اليوم أو في زماننا اليوم بأصحاب تكاسي الأجرة الذين يسافرون دائما ويؤجرون ويكرون في السفر في رمضان، فينقلون الركاب مثلا من المدينة إلى مكة، وهكذا من مكة إلى المدينة، ومن جدة إلى المدينة، ومن المدينة إلى جدة، وهكذا من الجنوب في المملكة السعودية إلى مكة، ومن مكة إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، من الرياض إلى مكة، ومن مكة إلى الرياض، من الشرقية إلى الرياض، ومن الرياض إلى الشرقية، من تبوك إلى مكة، ومن مكة إلى تبوك، وهكذا. هؤلاء مكارون، يعني يكرون يؤجرون، فإن الذي يكري هو المؤجر، المكاري هو المؤجر. فيقول حمزة بن عمرو: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أسافر عليه وأكريه، يعني أؤجره، وربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان. فصرحت الرواية هنا بأن السؤال كان عن رمضان، حيث قال: وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة. وهذا الحديث عند أبي داود، هكذا هذا لفظ أبي داود. فهذا الحديث دال على تسوية الأمرين: أي ذلك شئت يا حمزة. لكن قد جاءت فيه زيادة عند أحمد وغيره، وهي التي تقدمت أيضا معنا، هي التي تقدمت معنا كما قلنا لكم حينما قال له عليه الصلاة والسلام: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله: فمن أخذ بها فحسن، هذا فيه تفضيل للفطر. فمجموع الروايات في حديث حمزة بن عمرو دالة على أنه يجوز لك أن تفطر في السفر في رمضان، ويجوز لك أن تصوم، إلا أن الرخصة أفضل، والأخذ بالرخصة أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن أخذ بها فحسن صلى الله عليه وسلم الأخذ بالرخصة، فأثبت لمن أخذ بها الحسن، والحسن أرفع درجة من الجناح، حيث قال: ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لا شك أن الحسن أفضل وأرفع درجة من الجناح. فإذا الحديث دال على جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر، لكن الفطر أفضل، لأنه أخذ بالرخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: فمن أخذ بها فحسن. والحسن يا معشر الأحبة ليس معناه أنه يجب عليك أن تصوم، إنما معناه أن من أخذ بالرخصة فقد أحسن، ومن أحب أن يصوم فهذا جائز ولا جناح عليه، يعني لا إثم عليه في مقابل من أخذ بالرخصة فأفطر. وهنا نقول: لا يفتخر هذا على هذا، فلا يقول له: إنك تركت السنة. نقول: الحديث قد أجاز له أن يصوم، والحديث قال: من أخذ بها فحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن الأول وهو الأخذ بالرخصة وهو الفطر في السفر، أباح للثاني أن يصوم، فقال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، إلا أن الظاهرة كما قلنا أن الأخذ بالحسن أفضل، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله وقبلهما الأوزاعي، ووافقهم كثير من أهل العلم من ذلك الحين وإلى يومنا هذا، واختار هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما ساق هذا الحديث وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد، يعني أن الأخذ بالرخصة أفضل والفطر أفضل، فلذلك قال وهو قوي الدلالة، يعني لفظة فحسن تدل على أن الأفضل هو الإفطار. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق والأوزاعي ومن معهم كابن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية ومن معهم كما قلت إلى زماننا هذا، ومنهم شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ ابن باز، فإنهم رحمهم الله تعالى هؤلاء جميعا جعلوا الأخذ بالرخصة أفضل، الأخذ بالرخصة أفضل، عملا بهذا الحديث وحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى، ولهذا قال المؤلف كما سمعنا هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. ومن صام يا معشر الأحبة فلا حرج عليه، من صام في السفر فلا حرج عليه، كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. وحديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. فهذان الحديثان أو هذه الثلاثة الأحاديث، حديث أنس وحديث أبي سعيد وحديث جابر، كلها دالة على جواز الأمرين في السفر، فلا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكان صلى الله عليه وسلم هو أيضا يصوم في السفر كما هو في حديث الباب الذي ذكرناه أولا، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قرأناه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد في الصيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة صام 9 رمضانات، إذ فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي بالمدينة 10 سنين وأشهر، فبقي في السنة الحادية عشر من السنة الحادية عشرة بقي فيها أو منها المحرم وصفر، وفي ربيع توفي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه الرمضانات 9 كلها كانت في الصيف كما ذكر العلماء، ولهذا قال أبو الدرداء خرجنا مع رسول الله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وكان يصوم في السفر صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كان أصحابه حال أصحابه، منهم من يصوم ومنهم من يفطر في الفريضة وفي النفل، فلا يعيب المفطر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فحديث أبي الدرداء هذا أيضا الثاني الذي ذكرناه ليس يعني حديث أبي الدرداء الذي ذكرناه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حاله عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه في حق من لا يشق عليه الصوم، في حق من لا يشق عليه الصوم. وأما حديث جابر رضي الله عنه وهو آخر أحاديثنا في الباب فهذا في هذه المسألة فهذا إنما هو نازل على من يشق عليه الصوم، فلا منافاة بينه وبين حديث أبي الدرداء. فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في شدة الحر، ويصف هذه الشدة بأن أحدهم يضع يده على رأسه، يعني يتظلل بها على رأسه يخفف بها من الحرارة التي تنزل على يافوخه على دماغه، فلا يغلي دماغه من شدة حرارة الشمس، فيضع يده على رأسه يظلل بها. ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كانا يصومان في حال كهذه، وذلك لأنهما لا يجدان مشقة. وحديث جابر كان صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. هذه المقالة إنما ذكرها عليه الصلاة والسلام ورويت عنه بسبب المشقة التي حصلت للرجل هذا الذي ظلل عليه، فإنما حينئذ يكره في حق هذا أن يصوم لأنه يشق على نفسه بالصوم وهو في السفر. فإذا لحقت الإنسان المشقة فإنه لا ينبغي له الصيام ولا يشرع له الصيام، إذ الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لما ذكرت له المشقة التي حصلت لهذا الرجل الذي ظلل عليه. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا ما يتعلق بحديثي أبي الدرداء وبحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث أبي الدرداء وحديث جابر اللذان هما إثر بعض في الباب، فحديث أبي الدرداء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة هو الثاني في الباب، وحديث جابر ليس من البر الصيام الصوم في السفر هذا هو الثالث في الباب. فهذان الحديثان ووقوعهما هكذا في الباب إثر بعضهما وترتيبهما على هذا النحو ترتيب مناسب، أما البقية فأنا رتبتها لتناس على هذا النحو الذي ذكرته لتناسبها. ويبقى معنا في الأخير حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو الخامس في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8، وكذلك حديث أبي سعيد وهو آخر حديث في الباب على الإطلاق. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال رضي الله عنه أعني أبا سعيد فكانت رخصة، يعني لم يفهموا إيجاب الفطر من قوله عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما قال لهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فمنهم من صام ومنهم من أفطر بعد هذه المقالة. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام الفتح، ثم نزلنا منزلا آخر يعني قربوا من مكة من عدوهم، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة، والعزمة هي الواجب ضد الرخصة، العزيمة ضد الرخصة. قال فكانت عزمة فأفطرنا فأفطروا. فهذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، والكديد ماء بينه الراوي بين عسفان وقديد، وعسفان وقديد معروفان إلى الآن في زماننا هذا. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم هذا المقام أو هذا المكان قال أفطروا، قال أفطروا. فلعل هذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد الذي قال فيه ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت عزمة فأفطرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الموضع الذي جاء في حديث ابن عباس وهو ما بين عسفان وقديد قال أفطروا فأفطروا، فكانت عزمة. ففي هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين بالأدق، في هذين الحديثين دلالة على أن الفطرة، الفطرة لمن اقترب من العدو الذي سيقاتله أولى وأحسن. فإذا قرب إلى درجة يصبحه فيها وأصبح اللقاء قريبا جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم، وجاء في بعض الطرق غدا، إنكم مصبحوا عدوكم غدا، ولا أعلم صحة هذه الزيادة، فلعلنا إن شاء الله نتتبعها. فإذا كان لقاء العدو قد أصبح قريبا فعليه أن يفطر وجوبا. لماذا؟ لأنه يتقوى بالفطر ويستعد لمقابلة الأقران وللتقوي على الضرب والطعان، وهذا مطلب للشارع صلى الله عليه وسلم، إذ فيه رفع الوهن والضعف عن المجاهدين الذي يلحقهم بسبب الصيام، بسبب الصيام. فإذا كان على هذا النحو فإنه يفطر كما قال في حديث ابن عباس وكما قال في حديث أبي سعيد، فكانت عزمة. وحديث ابن عباس لما بلغ هذا المكان، هذا المكان أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا، أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا، يعني هذا الإفطار قد جاء مفسرا في رواية أبي سعيد أنه قال لهم الفطر أقوى لكم، جاء مفسرا في رواية أبي سعيد أنه قال الفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فاستعدوا للقاء عدوهم. فإذا كان الأمر كذلك دل على أنه إذا قربت المسافة بحيث يصبح لقاء العدو متحققا جدا لقربه فإنه ينبغي لهؤلاء الجند ألا يبقوا على الصيام فيضعفوا عن منازلة الأعداء ومصاولتهم ومجاولتهم وضرابهم وضرابهم وطعانهم، لأن هذا مطلب كما قلنا محبوب لله ومحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذلال جنود الكفر وإذلال عسكر الكفر وإهانتهم وتحقيرهم، وهذا لا يكون إلا بالتقوي على القتال، والتقوي على القتال لا يكون إلا بالأكل والشرب ويتركون الصوم حتى يتقوون على منازلة أعداء الله ومجالدة أعداء الله تبارك وتعالى. فبهذا أيها الأحبة، بهذا يعني يحصل الجمع والتأليف بين هذه الأحاديث. فأولا نعود فنقول، أولا أن الفطرة في الصوم في السفر للصائم، الفطر في السفر للصائم في رمضان أو الصوم كلاهما جائز. ثانيا الأفضل الأخذ بالرخصة. ثالثا لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. رابعا كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا وهذا، الصوم في الفطر في السفر والفطر في السفر ما لم يشق، فإن شق فمن كلف نفسه ما لا يطيق وشق على نفسه فهذا مخالف للسنة، لأن المشقة كما قلنا لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا كان الصوم يشق على الشخص أو تلحقه به مشقة فليس بفضيلة، وإنما الفضيلة في اتباع الرخص. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وصام معه أصحابه في خروجهم في رمضان للقتال، ولكن هذا الصوم لم يكن عند قربهم من العدو، وإنما كان بينهم وبين العدو مسافة، فلما اقتربوا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، إذ ترك الصوم للتقوي على الجهاد إذا دنونا من العدو فإنه واجب، لأنه يعين على قتال الأعداء، وقد كان هذا كما قلنا حينما توجه صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فكانت عزيمة، بل في هذا العام قد بلغه أنهم أن بعض الصحابة قد صام، أن بعض الصحابة قد صام فقال عنهم أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على أن من ترك الإفطار وهو ملاق للعدو يكون عاصيا بهذه الزيادة، أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، قالها ثلاثا، فدل على أن من ترك الإفطار وهو سيلاقي العدو يجاهد العدو ويجالد العدو ويقاتل العدو يكون عاصيا، فالواجب عليه أن يفطر حتى يتقوى على القتال والجهاد في سبيل الله. أما إذا كانت لا مشقة يا معشر الأحبة ولا مرض ولا عدو فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ونقول مع هذا يعني من شاء صام ومن شاء أفطر في السفر، إلا أن الفطرة أفضل لما جاء في هذا الحديث في حديث حمزة بن عمرو وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ بها فحسان. فإذا لم يشق عليك الصوم وأردت أن تأخذ لكونه كما قال حمزة بن عمرو أهون عليك أن تصوم مع الناس وهم صيام من أن تؤخره ويكون دينا عليك، لا بأس، هذا جائز، وإن أخذت بالرخصة فالرخصة هي الأفضل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذا ينتهي حديثنا على هذا الباب، ونحن كما قلنا في ثاني يوم من أيام رمضان المبارك، والواجب علينا معاشر الأحبة أن نبادر إلى الطاعات وأن نسارع إلى أنواع الطاعات في هذا الشهر العظيم، فإن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من أفضل ما يتقرب فيه إلى ربنا تبارك وتعالى، أولا بأداء الواجب وهو الصيام، فكم من عبد كان يتمنى أن يصل وأن يبلغ وأن يدرك هذا الشهر فطواه أمر الله تبارك وتعالى وجاءه الموت وغيب، وهو الآن رهين عمله في قبره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذا الشهر في أنواع الطاعات من صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله جل وعلا وتسبيح، فإن العمر قصير والسفر طويل، ولا يدري العبد متى يحجم به هادم اللذات ومفرق الجماعات. فالله الله يا معشر الأحبة، ولا يكون أن الحجر على المسلمين في هذه الأيام بسبب هذا الوباء الذي نزل، نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا وعن المسلمين، لا يكون هذا الحجر علينا بسبب هذا الوباء الذي نزل مدعاة إلى الكسل، فنتكاسل في القيام وفي الصلاة في بيوتنا وفي قراءة القرآن كما كنا نقرأها في الحرم نقرأه كما كنا نقرأه في الحرمين وفي بقية بيوت الله تبارك وتعالى. لا يكون هذا الحجر وهذا الانعزال سببا في التكاسل والتواني والتفريط والتهاون. فلا إله إلا الله، لا يدري العبد ماذا يجري له، ولا يدري العبد أيصبح أم لا يصبح، بل لا يدري العبد أيمسي ويدرك مغرب هذا اليوم أم لا يدركه ممن لم يحن عليهم المغرب. فيا أيها الإخوة، الله الله في مبادرة الأعمار بالأعمال الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم أعنا على الصيام ووفقنا للقيام، اللهم أعنا على الصيام ووفقنا للقيام، اللهم أعنا على الصيام ووفقنا للقيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، واجعل إلى جناتك جنات الخلد منقلبنا ومآلنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.